طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا لقاء جديد مع الأخ نواف، وفي أسئلة نجيب عليها إن شاء الله. أول سؤال يقول السائل: حبيت أسأل أبو جعفر، يعني أبا جعفر، خليها على العلمية، عن ثلاثة أحاديث أشكلت علي، ليته يوضحها. الأول: حديث رأيت ربي في صورة شاب أمرد. الثاني: حديث خلق الله آدم على صورته، وفي رواية صورة الرحمن. والثالث: حديث حتى وجدت برد أنامله على صدري، في صدري، حديث اختصام الملأ الأعلى. أسأل عن صحتها وعن رواياتها وما ثبت ولم يثبت من معانيها، وأحب أن يبين لم يكن هو هيك كاتب. الحديث الثاني الضمير عائد، يعني لماذا لم يكن الضمير عائدا على المضروب. الملفت للنظر في أسئلة السائل هنا أن كل هذه المسائل أنا كاتب فيها مقالات، وبعضها ناشر فيها مقالات قريبا، وحقيقة مكتوب شيء كثير في هذا الموضوع، وهذا أمر أنا أريد أن أنبه عليه، لأن واضح من السؤال هذا والسؤال الذي سيأتي أنه هذا من ضمن نوعية الشباب التي يعني دائما أتعامل معها، وحقيقة أزعل، أنا يزعلوني من جهة أنهم دائما يذهبون إلى أهل الباطل ويتلقون منهم، ثم لا يتابعون ما نكتبه نحن، فهم لا ينزلوننا أصلا حتى منزلة أهل الباطل. هذه أول نقطة. النقطة الثانية: دائما تعطيه جواب على شيء يروح يجيب مرض، وفي حالة من الارتباك شديدة، وسعي دائم في النظر في كلام المخالفين مع إهمال متابعة كلام الموافقين، وهذا يعني له تحليل، لكنه الآن أنا في زحمة أسئلة، لكن هي النصيحة والوصية لهذا المتكلم أو لهذا السائل. الوصية له: نسأل الله عز وجل أن يهدينه وإياه، أنه يا جماعة الخير خلي نفسك تعلم منهجي، بدلا من هذا الموضوع، موضوع النقاشات والجدليات. مسألة متابعة صفحات أهل الباطل من منطلق بين قوسين اللقافة، هذه ما تنفع، بالعكس تلقى نفسك بين مدة وتلقى شبهات. الأمر الثالث: يا أخي في محرك بحث في جوجل، أنا أستغرب، يعني اكتب أنت الرد على شبهة كذا، شرح كذا، ستجد كثيرا ما ستجد أجوبته. اليوم سبحان الله كثير من أهل الباطل، الآن مثل الرافض الإمامية، ترى تطوروا جدا، كل رافضي حفظوه مجموعة من الشبهات، فتجد الرافضي جاي ومحصن فيرمي على المنتسب للسنة. المنتسب للسنة هذا مسكين، تجد كثير منهم فقط جالس كيس ملاكمة. طب هذا يحصل، فلا بد أول شيء تدرس عقيدتك، تدرس أدلتها عشان يكون عندك يقين، ثم بعد ذلك تبي تتعرف على مذاهب أهل الباطل من خلال ردود أهل السنة عليهم، ثم تطلع على مصادرهم الأصلية، ثم بعد ذلك تبدأ تطلع على مصنفاتهم الدعائية. أما بالنسبة لحديث الشاب الأمرد، رأيت ربي في صورة شاب أمرد، أنا كنت كتبت في رد على وسيم يوسف وبينت الموضوع رؤية منام، وأيضا لي مقال خاص، وأن رؤية المنام أصلا لا يستفاد منها صفات، ولي مقال خاص أوسع. هذا المقال بعنوان بحث في حديث رأيت ربي في صورة شاب أمرد. أذكر ردي على وسيم يوسف المختصر، ثم أذكر المتوسع أكثر في مقالي المطول، والذي فيه بحث حديثي عسى أن تكون هناك إفادة لجميع المستمعين من طلبة العلم ومن غيرهم. أما الرد اللي على وسيم يوسف اللي كتبناه حق العوام، بحيث أنهم يعني لأنه هذا يشوش عليهم، يقلد الروافض، وكان رد عليه أيضا هذا مكافح الشبهات أبو عمر، مكافح الشبهات. قلت خلاصة الجواب على هذه الشبهة المتكررة أن الناس عامتهم يقولون بأن الله يرى في المنام. طبعا الروافض ينكرون هذا، لكن الأشاعرة الماتريدية عامتهم يقولون بالرؤية، لكن يرى على غير صورته الحقيقية، فإنه لا يرى في هذه الأرض يقظة ولا مناما، وإنما يراه المؤمنون في الجنة وفي الموقف. ولما جاء الرازي بحديث رأيت ربي في صورة كذا وكذا، هي صورة شاب أمرد في أساس التقديس، وقال أنه من النصوص الواجبة التأويل، رد عليه ابن تيمية بأن الخبر رؤية منام، ورؤية المنام لا يستفاد منها الصفات أصلا، فلا حاجة للتأويل. وكونه رؤية منام هذا وارد في ألفاظه. والأمر كما رأى يوسف 11 كوكبا، أخوته 11 كوكبا. ثم ذكرت من بعض كتب تفسير الرؤى، وحقيقة في عموم كتب تفسير الرؤى، هناك في كتاب الدارمي من رأى الله في المنام دخل الجنة على ابن سيرين، هناك في الجعديات أنه التيمي رقب بن مصقلة رأى الله في المنام يقول في سليمان التيمي والله لا وعزتي وجلالي لأكرمن مثواه، وبطبيعة الحال لا يرى على صورته الحقيقية، وإنما صورته بحسب إيمانه. يقول الملا الإحسائي في كتابه تنبيه الأفهام وهو بتفسير الأحلام، اعلم أن رؤية الله لا تكون غالبا إلا الأصفياء والأولياء لكرامتهم عليه، وقد تقع لغيرهم لكن نادرا، بل تقع الكافر، ويدل على أنه يسلم. فمن رأى الله كما ينبغي لجلاله من غير تشبيه ولا كيف فإنه ينظر إليه في الآخرة، فإن رأى أنه كلمه وعده إلى آخر ذلك. وكانوا يذكرون حتى لو رأي على غير صورته يعني. ويقول ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل مجلد 7 صفحة 35، وهؤلاء يعني المعطلة قد يدخلون في الأحاديث المشكلة ما هو كذب موضوع ولا يعرفون أنه موضوع، وما له لفظ يدفع الإشكال، مثل يكون رؤيا منام فيظنونه كان في اليقظة ليلة المعراج. فاعتبر شيخ الإسلام كون الرؤية منامية يدفع الإشكال لظنه المعطل من الحديث، ولو كان ما يستفاد من الرؤية المنامية يستفاد من رؤية اليقظة لما دفع الإشكال، ولكن في الواقع أن هذه رؤية منام فلا تثبت فيها الصفات. وأيضا قال في درء تعارض العقل والنقل، هذا مع أن عامة ما فيه من تأويل الأحاديث الصحيح تأويلات المريسي وأمثالهم الجهمية، وقد يكون رؤية منام كحديث رؤيته ربه في أحسن صورة فيجعلونه يقظة ويجعلون ليلة المعراج ثم يتأولونه. وأيضا قال في بيان تلبيس الجهمية، فيقال له قد بينا أن ألفاظ الحديث صريحة في أن الرؤية كانت في المنام، فيكون هذا هو الوجه المقطوع به وما سواه باطل، ولكن لا يكون ذلك من باب التأويل، بل الحديث على ظاهره، فيكون ظاهره أنه رآه في المنام، وهذا حق لا يحتاج إلى تأويل، وهذا مقصودنا. فإنهم يدعون احتياج الأحاديث إلى تأويل يخالف ظاهرها، لأن ظاهرها عندهم ضلال وكفر، وهم غالطون تارة فيما يدعون أنه ظاهرها وليس كذلك، وكما يدعون أن ظاهر هذا الحديث أنه رآه في اليقظة، كذلك دعواهم أن ظاهرها هو الذي ظاهرها حق يحتاج إلى تأويل، وهذا الذي أثبته الرازي من جواز الرؤية في المنام. وقال أيضا، فإذا تبين أن رؤية المنام فرؤية الله في المنام جائزة بلا نزع بين أهل الأثبات، وإنما أنكرها طائفة من الجهمية وكأنهم جعلوا ذلك باطلا، ولا لا يمكنهم أن ينكروا حقيقة ذلك، يعني أن هذا يقع. ومن الحوادث التي حصلت في عصرنا، عبد القادر التليد الكرفطي قال أنه يعني رأى الله في المنام على صورة شيخه أحمد الغماري، هكذا. فكتب محمد الأمين أبو خوزة التطواني كتابه الإعلام بمروق الكرفطي من ملة الإسلام وكذا، وجاء بعض كلام متأخري الحنفية الذين شددوا في هذا، وهذا غلط يعني، هذا كله غلط. وقال البيهقي الأشعري في الأسماء والصفات معلقا على هذا الخبر: قد حمله بعض أهل النظر على أنه رآه في المنام، ولهذا جنح السيوطي إلى تصحيح هذا الحديث في الآلة المصنوعة، وقال: هذا الحديث إن حمل على رؤية المنام فلا إشكال. وقال الدارمي في الرد على المريسي: إنما هذه الرؤية كانت في المنام، وفي المنام يمكن رؤية الله على كل حال وفي كل صورة. بعض الجهمية مثل الروافض وغيرهم يستنكر، يقول لك يعني كيف تقولون أن الله يرى في المنام ولو قلنا على غير صورته؟ فنقول: حنانيك حنانيك، أنت الآن ألست تؤمن بأن الله عز وجل منزه عن ظواهر النصوص التي تثبت له الوجه واليدين وغير ذلك، وحتى الفوقية على العرش، وترى أن هذا لا يليق بالله؟ يقول لك نعم. فنقول: هذه النصوص تتكلم عن الله وعلى غير رؤية المنام، وأنت بعد ذلك تؤولها كأنها رؤية منام. ها؟ فإذا كنت تؤول ظواهر النصوص هداك الله، مع أنك تعتقد أن ظواهر النصوص ضللت الناس وأثبتت الصفات، بل عندهم رواية في عيون الأخبار عن الرضا، عن علي الرضا، وهذه الرواية راه تهدم مذهب الرافضة، يقولون له أنهم ينسبون آباءك يا علي الرضا، يعني آباءك اللي هم الصادق والباقر والكاظم وعلي زين العابدين، ينسبونهم إلى التشبيه والجبر. التشبيه يعني إثبات الصفات، الجبر يعني مخالفة المعتزلة في القدر، هذه لغتهم. فقال له: ما روي عن آبائي في التشبيه والجبر أكثر أم ما روي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: فهذا كثير، فكذب على جدي مثل ما كذب على آبائي، كذب على آبائي مثل ما كذب على جدي، وهذا يعني وهذا كله. طبعا هذه الأحاديث، أحاديث الصفات التي يسمونها أحاديث التشبيه، هذه متواترة تواترا قطعيا عن رسول الله. حديث النزول بذاته لوحده حديث متواتر. وإذا قيل أن هذا الحديث كلها كذب، فستسقط فضائل علي ويسقط فضائل كل الناس بسهولة، لأن هذه الأحاديث أثبت منها كلها. فيعني حنانيك، فإذا أنت كنت تعتقد أن ظواهر الكتاب والسنة كفر في باب الصفات، فيعني ضاق صدرك بقضية رؤية منام. رؤية المنام كل البشر يعرفون أنها ليست على حقيقتها، كل واحد يقول لك: والله رأيت 11 كوكب، رأيت كذا، رأيت كذا. حتى رؤية الأنبياء الحق هي حق، بمعنى أنها حق، أنها يعني تقع، لا من ناحية أنها والله حق بمعنى أنها يعني هي كما هي يعني تماما. ولهذا ابن تيمية قال: لا يمكن أن الآن أزيد في بحثي الأصلي قول الذهب في الميزان، وهذه الرؤية رؤية منام إن صحت. طيب، وقال الدارمي في الرد على المريسي: وإنما هذه الرؤية كانت في المنام، وفي المنام يمكن رؤية الله تعالى، رؤية الله تعالى على كل حال وعلى كل صورة، لكن هذه لا تكون صورته الحقيقية سبحانه وتعالى. طيب، وقلت: اعلم رحمك الله أن الخبر روية من حديث اثنين من الصحابة، أم الطفيل وعبد الله بن عباس، ولم يجمع الأئمة على تصحيح الخبرين وتلقيهما بالقبول كما ادعى أبو يعلى. ثم أسندت ذكرت ما أسند الخطيب البغدادي عن يحيى بن معين أنه قال عن عبد الخالق منصور أنه قال: ورأيت يحيى بن معين كأنه يهجن نعيم بن حماد في حديث أم الطفيل، حديث الرؤية. قال: ما ويقول: ما كان ينبغي له أن يحدث مثل هذا الحديث. فهذا يحيى بن معين استنكر هذا الحديث على نعيم، ومتنه كمتن ابن عباس، وهو إمام معروف لا ينعقد إجماع على الصنعة إلا به. وأيضا الدارمي رحمه الله في رده على المريسي يقول: وروى المعارض وذكر الخبر من حديث ابن عباس. قال: وليس هذا الحديث من الأحاديث التي يجب على العلماء نشره وإذاعته في أيدي الصبيان، فإن كان منكرا عند المعارض فكيف يستنكره مرة ثم يستثبته أخرى فيفسره؟ والله أعلم بهذا الحديث وبعلته، غير أني استنكرته جدا، لأنه يعارض حديث أبي ذر: هل رأيت ربك؟ قال: نورا أنا أراه. ويعارضه قول عائشة: من زعم أن محمدا رأى ربه. طبعا هو يعارض الرؤية اليقظة من منافع، فهذا الدارم يستنكر الخبر، غير أن معارضته لخبر ابن عباس لخبر أبي ذر ليس مما يسلم. الأول أن خبر ابن عباس رؤية منام، وخبر أبي ذر في رؤية المعراج، على أن أحمد الإمام أحمد جعل خبر ابن عباس بلفظه المختصر معارضة لخبر عائشة. الثاني أن خبر أبي ذر مع كونه في صحيح مسلم عله بن خزيمة، وادعى فيه الانقطاع بين عبد الله بن شقيق وأبي ذر مع وجود التصريح في بعض الألفاظ، غير أنه اعتبره وهمان. هذا بحث حديث متخصص. أيضا في المنتخب لعلل الخلال أن مهنا يقول سألته أبو عبد الله اللي هو إمامنا أحمد عن حديث مطفئ ذكره بهذا اللفظ، يقول فأحمد حول وجهه عني وقال هذا منكر. وتحويل أحمد لوجهه دليل على الاستنكار. طبعا ابن تيمية أورد بعض الروايات التي يعني كأنها تفيد رجوع أحمد أو غيره، لكن حقيقة هذا عامته من أبي يعلى أو من غلام الخلال. وقد نبه ابن رجب أن غلام الخلال أحيانا يأتي بالرواية على فهمه، ولو رجعت إلى أصول أحمد تجد أن غلام الخلال جاء بالرواية على فهمه ولفظها ليس كذلك، فهو حصل توهم عند أبي يعلى أو الخلال أو غلام الخلال، عفوا ليس الخلال نفسه، خلال ضابط متقن، أن هناك لفظ مختصر رأيت ربي فقط. هذا اللفظ المختصر هو المخرج والذي سيأتي الكلام عليه، فهم جعلوا أن ظنوا أن ليس ثمة إلا خبر المطور رأيت ربي في صورة شابة. ثم ذكر خبر النسائي أيضا، النسائي استنكر الخبر أوردته. وروي عن أحمد تسامح في روايته غير أنه لم يخرجه بالمسند بهذا اللفظ. طيب أيوه، كلام أبي زرعة رأيت ربي يقول من رده فهو معتزلي، علقت عليه اللي أورده أبو يعلى، قلت وكلام أبي زرعة في هذا اللفظ المختصر رأيت ربي دون التتمة، والخلاف بين أهل السنة معروف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج، ولعل أبي زرعة أراد أن المعتزلة لا يؤمنون بأن الله يرى في المنام، وإلا فمن صح حديث الرؤية في الآخرة وضعف هذا الخبر لأنه رآه مخالف لخبر عائشة في الرؤية في المعراج كما فعل الدارمي فليس معتزلين البتة، معتزلين البتة. وقد أثبت أحمد اختلاف أهل السنة في هذه المسألة. أحمد يقول في رؤية الدنيا قد اختلفوا، هذا في منتخب في علي الخلاب. وبينت أن أبو يعلى نسب للإمام أحمد رواية حديث رأيت ربي في صورة شابا أمرد، ثم قلت وإذا رجعت إلى مسند أحمد وإلى كتاب السنة لعبد الله وإلى أصول السنة لأحمد فستجده باللفظ المختصر رأيت ربي فقط، رأيت ربي تبارك وتعالى ثم أسندتها. وأيضا ذكرتها في المنتخب من علي الخلال باللفظ المختصر رأيت ربي، فقلت ليس فليس عبثا أن تكون هذه الألفاظ عن أحمد كلها مختصرة دون ذكر بقية الحديث، بل يظهر تماما أن أبا يعلى وابنه زاد في الرواية واجتهد وظن أن ليس ثمة إلا الرواية التامة بذكر الشاب الأمرد، وليس الأمر كذلك من طريق أحمد، بل ظاهر كلام أحمد أنه يحمل حديث عكرمة عن ابن عباس على رؤية اليقظة، ولهذا لا ويعارض به خبر عائشة، وفي هذه الحال لا يصحح زيادة الشاب الأمرد بحال. ثم ذكرت كلام أحمد. وقد اجتنب ابن أبي عاصم اتمام الحديث في كتابه السنة فأورد رأيت ربي ثم قال وذكر كلاما. قلت وكل من الآجر في الشريعة واللالكائي في السنة والدارقطني في الرؤية خلافا لما ادعى أبو يعلى ذكروا الخبر باللفظ المختصر ولم يتموه بذكر الشاب الأمرد اقتداء بصنيع أحمد وابنه في السنة. والخلاصة أن الخبر لو صح رؤية منام وليس في تضعيفه للصنع الحديثية تجاههم من اعتزال، لأن رؤية منام أصلا لم يعارض فيها حتى الجهمية الإناث. ثم زدت كلاما على طرقه. طيب أظن هكذا تم البحث في حديث الشاب الأمرد. أيضا حديث رأيت ربي في أحسن صورة، هذا الحديث أيضا رؤية منام وهو حديث آخر وهو حديث صحيح بحثته في كتابي القديم اللي هو من 13 سنة تقريبا اللي هو تسفيه أدعياء التنزيه، وردت على تضعيف حسن الثقاف له، وفيه أبحاث، وهو أيضا رؤية منام، وهذا وضع اصبعه، وضع كفه، حتى وجدته برده بين ثديين. هذه رايي انا، كلها رايي انا. ولي مقال ثم بحث في صفه الانامل، بينت، وان كان صفه الاصابع ثابته، لكن بينت ان لفظ الانامل بهذا اللفظ، بهذا اللفظ لا يستفاد منه رؤية، لا يستفاد منه صفات، لأن هذه رؤية منام، ورؤية المنام لا يستفاد منها صفات. وذكرت كلام ابن تيمية الكثير. والذي نأتي إلى حديث خلق الله آدم على صورته، وفي لفظ على صورة الرحمن. نأتي إلى هذا الحديث، على صورته خلق الله آدم، على صورته خلق الله آدم، على صورة آدم، هذا لا فائدة منه. يعني هو لا شك أنه مخلوق على صورة آدم، على صورته، وهي الصورة اللي كانت لآدم قبل أن يخلق. يعني حين نقول أنا صنعت هذا الكرسي على النسق الفلاني، النسق الفلاني لابد أن يكون موجودا قبل أن فهذا. وأما على صورة المضروب فهذا تأويل تافه وسخيف، لأنه أولا يقال الابن يشبه الجد، لا الجد يشبه الابن، هذا أول نقطة. الأمر الآخر أن الحديث له سبب ورود، اللي هو ضرب الوجه. فلو كان المقصود أن الله خلق آدم على صورته، يعني أن الله خلق آدم على صورة المضروب، فسيحرم ضرب الظهر والرجل، لأنه أيضا كلها عنده. طيب إذن على صورة الرحمن، ما معنى على صورة الرحمن؟ الإنسان له وجه هو صورته، وفي هذه الصورة البصر والسمع والكلام، والله عز وجل له، والآدم وجهه شريف. يعني الحيوانات تجدها يعني إما لا كلام فيها، وإما إلى الأرض، وإما إلى كذا، لكن وجه شريف الآدمي فيه هذه الصفات. وكذلك الله عز وجل وجهه شريف، بل نحن كذلك، الله عز وجل هو الأصل، تقدس اسمه، فوجهه وفيه الكلام سبحانه وتعالى، وله وجه وسمع وبصر، لو كشف عنه لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، فدل من البصر في الوجه. طيب، ولهذا النبي لما تلا سميعا بصيرا أشار إلى بصره وإلى سمعه، قال أبو داود في هذا الحديث رد على الجهمية. طيب الآن هذا وعندنا في الحديث أن البشر يدخلون الجنة على صورة القمر، ما هو معناه هو قمر من كل وجه؟ لا، يعني في درجة شيء من التقاطع. طيب، فهل هذا معناه التشبيه؟ لا، ليس معناه التشبيه. إذن ما معنى هذا؟ معنى هذا في حاجة اسمها الاشتراك اللفظي، وفي حاجة اسمها الاشتراك المعنوي، وفي حاجة اسمها القدر المشترك، وفي حاجة اسمها التواطؤ. عشان خلصك القصة ببساطة، الاشتراك اللفظي أن يشترك الأمران باللفظ، ولكن لا يكون بينهما أي علاقة معنوية، سوى مثلا الاشتراك بالوجود، مثلا يقول عين الجاسوس وعين الماء، هذا بينهما اشتراك، كلاهما موجود في الخارج فقط، ولكن المعاني مختلفة تماما، هذا يسمونه اشتراك لفظي. وأما الاشتراك المعنوي، فهو أن يكون بينهما قدر مشترك، على الأقل انتفاء النقص. فمثلا نور الشمع ونور الشمس بينهما اشتراك معنوي، انتفاء الظلمة. فهناك اشتراك معنوي بين صفاتنا وصفات الله عز وجل، يحبهم ويحبونه. هذه الآية تفهمها أنت الآن، الله سميع بصير، يعني هو سبحانه وتعالى ليس أعمى وأنت لست أعمى، فجعلناه سميعا بصيرا، الله حي وأنت حي. ولكن هل الحياة كالحياة؟ هل السمع كالسمع؟ هل البصر كالبصر؟ لا، أنت حياتك لها بداية، سمعك فيه نقص، الله عز وجل سمعه محيط، حياته لا بداية لها، لا يلحقها نقص، أنت يلحقك نقص وموت وكذا إلى آخره، وأنت قائم بغيرك وهو قائم بذاته سبحانه وتعالى، إلى الأخ 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 الأخ. فهو المقصود في الحديث التنبيه على هذا القدر المشترك فقط، وهذا موجود في عموم الصفات، وهذا القدر المشترك لا يقتضي التشبيه، بل كل بني آدم يثبتونه، فيثبتونه في صفة الوجود. حتى أن بعضهم يقول لا، وجود الله عز وجل هذا من باب الاشتراك اللفظي. لا يا باب، اشتراك معنوي، اشتراك معنوي دليل أنك تقسم على اثنين، فتقول قديم واجب الوجود وممكن الوجود. طيب، وأما هذا المطلق بشرط الإطلاق الذي هو يعني موجود لا يشترك مع أي موجود في أي بأي معنى من المعاني، هذا السفسطة ولا حقيقة له. ولهذا أحمد لما قالوا له الجهمية شيء لا كالأشياء، كما في الردع الجهمية والزنادقة، قال هذا ليس شيء، هذا ليس بشيء. هو أحمد لا يقصد نفي، لم يقف عند موضوع نفي التشبيه، التشبيه نفي ما في مشكلة، ننفي التشبيه ما عندنا مشكلة، لكن هو هؤلاء يقصدون إيش؟ يقصدون أنه شيء ولكن لا يشترك مع شيء من الأشياء بأي معنى من المعاني، بل بالعكس يعني. وهذا هي عقيدة أهل السنة، أن كل كمال في الدنيا أصله من الله، ولهذا نحن نثبت الكمال بهذه الصورة، كل جمال في الدنيا أصله من الله، الجمال المطلق سبحانه وتعالى. لهذا أنت الآن لو 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 سئلت كيف تثبت كمال الله عز وجل، ماذا ستقول؟ تقول أنه لا يرفع النقيضين، فلا يقال هو لا جميل ولا قبيح، هذا ليس موجودا. ستقول وصفة النقص، وهو إما يتصف، فإن كان متصفا بالنقص فكيف يمنحنا الكمال؟ مانح الكمال أولى به. ها، ثم بعد ذلك هو كماله مطلق سبحانه وتعالى. ولي قاعدة في الكمالات الإلهية شرحت فيها الأمر بشكل أوسع. أي فهو هذا بس، وهذا الذي لم يفهمه أبو خزيمة، مع أنه هو أثبت لله الصور لك الصور، هو هذا المعنى المراد. فاللي حصل من أبو خزيمة من بعض المعاصرين يشبه اللي حصل من النصارى بني تغلب، لما جاءوا العمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا له الجزية لا نسميها جزية، نسميها صدقة. قال عمر ما في مشكلة، نضعفها عليكم. قالوا بس نسميها صدقة. فقال انظر الحمقى، رضوا بالاسم وتركوا وأخذوا المعنى، يعني هي نفس القصة غير. فهذا هي، هذا هو الموضوع. اليوم تجد بعض المنتسبين للسنة ممكن يتحرج من بعض الألفاظ، لكنه يثبت المعنى. فمثلا يتحرج من لفظ المكان، مثلا متحرج جدا من المكان، لكن هو يثبت المعنى، يثبت الفوقية الحقيقية، هو هذا المكان. لكن هو يتحرج وكذا ويقول لك ها فيها آثار، خاف ما في، والحديث فيه هذا مع أن فيه آثار. طيب، فهو هذا. ولهذا هم المسارع أنه هذا جهمي، هذا لا، أنت لازم تجمع كلامك كله يعني. ولهذا الإمام أحمد لما جهم بثور، لأنه بثور ما له كلام ثاني يثبت الصفة بالأمر يعني. فينبغي استوعب الموضوع. مثلا حتى مجاهد، بعضهم يقول أخ مجاهد مو أول الرؤية، ما أول، هو التأويل أن يقول الله منزه عن هذا، ولهذا أنا أصرف اللفظ عن ظاهره. أما أنه فهم لغوي معين، لا، هذا قصة ثانية. هو نفسه مجاهد الذي نحسن الحسن وزيادة روي عنه قال النظر إلى وجه الله، فهي صارت زلة، صارت قصة ما. طيب، فلا بد أن يفهم هذا. هذه أول شبهة. والكابتن مرسل شبهات ثانية في السؤال الثاني، جايب قصة معاوية. حسبي الله ونعم الوكيل. والله هذه طبعاً أنا هذه يعني صار في مرارة علقة، مثل العلقم هنا، من كثر ما أرد على نفسي الشبهات. حتى أنه كثير عاتب الشباب، يجي واحد يسألني تهاوش معه وإذا يعطيه الجواب يقول لي طيب أنت ليش زعلان؟ عندك جواب واضح. قلت والله الجواب موجود من قبل لا تولد أحيانا من قبل لا تسألني ب12 سنة 13 سنة أقسم لك بالله. لكن هي شنو المصيبة يعني؟ معقولة يعني؟ معقولة إحنا نظل نكتب وأنتم متأبطين أهل الباطل؟ بس يلا إن شاء الله اللي ما يجونا ويكونون لقوا بعد من البحث إن شاء الله يكون أكثر منكم. يلا. هذا جواب السؤال الأول. خلينا نكمل 3 دقيقة. أيوه.